بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه. من الذي قال باللفظ؟ من الذي قال باللفظ؟ اللفظية من هؤلاء؟ أتبع من؟ الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، من هو الذي قال؟ نعم، الجهمية يقول لفظي بالقرآن مخلوق، جميع يقولون مخلوق، نعم، كرابيسي، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه، قال باللفظ وغيره يعني الكلابية، إذ يقولون حكاية عن المعنى القائم بنفسه، والأشاعرة القائلون بأن كلام الله عبارة عن المعنى القائم بنفسه. هل هناك خلاف بين في هذه العبارتين؟ هل هناك فرق؟ من العلم من قال هذا خلاف لفظي بين هاتين الكلمتين، حكاية وعبارة. ومنهم من يفرق بينهما، قال الحكاية المماثلة، وأما العبارة فهي أنه يقول يعبر عن الكلام النفسي بحروف وأصوات خلقت، بحروف وأصوات خلقت، هذه العبارة، كما ذكر هذا التفريق العلامة عثيمين رحمه الله. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق وليس المخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة. أي إذا قال لا أدري مخلوق وليس مخلوق، متى يكون مبتدعا؟ إذا وقف تورعا. أما إذا وقف شكا فإنه كما قال الإمام أحمد جهمي. مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس المخلوق، قوله ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، لا يضعف في العقيدة، يجب على العبد أن يتعلمها، إذا تعلمها يبينها ويبين ما يعتقده ويظهره ويعلنه. نعم، ولا يضعف أن يقول الحق، وقل الحق من ربكم، ومن شاء فليؤمن، شاء فليكفر. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا إذا تعلمت علم غيرك، واصدع بما أنت عليه من العقيدة الصحيحة، فإنها هي التي أمر الله عز وجل باعتقادها والإيمان بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. لابد هذه العقيدة الصحيحة أن تشهر وأن تعلن، وأن يكون العبد قويا فيها، لا يضعف عن قول الحق وعن نصرة الحق وعن بيان الحق. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فلا يظهر التبليغ وأنت أيها السني ساكت، لا، تبين الحق، ولا يظهر الحزبي وأنت كذلك صامت، لا، إنما واجبك أن تبين، تشرح وتوضح، لا تضعف. هكذا يظهر الصوفية وأنت خامد، لا، لا تضعف عن قول الحق في العقيدة، مسائل السلوك، الطريقة، المنهج، يجب أن يبين ويوضح، تشرح دعوتك، تشرح طريقتك، نعم، بالعلم والبراهين والحجج. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقول رحمه الله تعالى: فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بائن منه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى ليست بائن منه، ليست بائن منه، بل هو متصف بها سبحانه وتعالى، صفاته سبحانه وتعالى متصف بها، فليست بائن منه، ليست بائن منه. نعم، وإنما ما كان باينا هو مخلوق. وأما القرآن وصفاته سبحانه وتعالى فالقرآن من صفاته لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو ليس باينا منه. نعم، إذ اتصف سبحانه وتعالى بأنه يتكلم، وكلمه ربه، وكلمه ربه، وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. نعم، وإنما حرفها أهل الأهواء، حرفوا النصوص التي جاءت في تكليم الله عز وجل والتي جاءت في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي أدلتها كثيرة. فإن كلام الله ليس ببائن منه، وجميع الصفات كذلك ليست ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، فصفاته ليست مخلوقة بل هي منه سبحانه وتعالى، وهو متصف بها سبحانه وتعالى، ولا يفيد اتصاف بهذه الصفات أنها مخلوقة. تعالى الله، قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المماثلة ومثل ونفى المشابهة، وأثبت أن له أسماء وصفات سبحانه وتعالى، وهذه ليست مخلوقة صفاته تعالى الله. إنما هذا هو سبيل أهل الأهواء والبدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، أو يقولون حكاية أو عبارة عن معنى القائم بنفسه، ومقتضى ذلك أنه مخلوق، مقتضى ذلك أنه مخلوق، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وهذا يتكرر معنا فيما يذكره من أصول السنة ومن عقيدة أهل السنة ومن أمور الإيمان، أن الإنسان لا يخوض في مثل هذه الأمور بغير علم، لا يخوض فيها بغير علم، ولا يناظر غيره بغير علم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، إذ قال أن القرآن مخلوق، لا تناظر هؤلاء الذين طمس الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم. نعم، فصاروا يقولون بأمر لا علم لهم به، والله عز وجل قد أثبت أن القرآن كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا تناظره وأنت لست على علم ولا على دراية ولا على رواية، وإنما إذا احتاج إلى مناظرة هؤلاء يناظرهم أهل العلم، ناظرهم أهل العلم، وأن يكون على علم وعلى اطلاع وعلى حفظ للسنة وللقرآن العظيم ولمعرفة لما يتعلق بألفاظ الشريعة، حتى يفهم هؤلاء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يستفاد من هذه الكلمات التي قرأناها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله ليس المخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، فإن كلام الله ليس بعين منه وليس منه شيء مخلوق. وإياكم مناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق وليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما كلام الله وإنما هو كلام الله ليس مخلوق. يستفاد من هذه العبارات عدة فوائد. الفائدة الأولى أن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن أهل السنة لا يضعفون عن قول الحق، لا يضعفون عن قول الحق، ويبينون عقائدهم ويبينون أصول الدين للحجج والبراهين. قال: ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق. ويستفاد من كلام الإمام أحمد الذي قرئ آنفا أن صفات الله تعالى ليست ببائنة منه، أي بمنفصلة عنه، بمنفصلة عنه، وإنما هو متصف بها سبحانه وتعالى. ويستفاد من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صفاته ليست مخلوقة، صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. ويستفاد من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى النهي عن مناظرة أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية بغير علم، وإياك ومناظرة من أحدث فيه. ويستفاد من هذا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعتبر مبتدعا، يعتبر مبتدعا، وأنه أتى بقول محدث، بقول مبتدع لقول الإمام أحمد، فهذا صاحب بدعة. ويستفاد من هذه الجملة أن من قال القرآن حكاية عن كلام الله أو حكاية عن المعنى القائم بنفسه أو عبارة عن المعنى القائم بنفسه أنه أيضا صاحب بدعة، إذ قال الإمام أحمد فهو صاحب بدعة، فهو صاحب بدعة بقوله: ومن قال باللفظ وغيره، من قال باللفظ وغيره. فقوله وغيره يقصد بذلك رحمه الله من قال القرآن هو حكاية عن المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، أو قول الأشاعرة: القرآن عبارة عن المعنى القائم بنفسه. ويستفاد من هذا فائدة أخرى، أن الواقفة يعتبرون أهل أهواء وبدعة، يعتبرون أهل أهواء وبدعة. نعم، لقول الإمام أحمد رحمه الله فهذا صاحب بدعة، فهذا صاحب بدعة إذا وقف في القرآن. وأن الواقفة مذمومون عند السلف، إذ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله، وإنما هو كلام الله. والخلاصة من ذلك أن القرآن كلام الله ليس المخلوق وليس ببائن منه سبحانه كلامه، بل هو متصف بالكلام سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح. تقدم معنا الكلام على الرؤية، فما هي عقيدة أهل السنة؟ أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، وأيضا يرونه في الجنة، أن الله عز وجل يرى. طيب، الناس اختلفوا في مسألة الرؤية على ثلاثة فرق. الفرقة الأولى، هذه مراجعة للدرس الذي مضى عندك أخانا يعقوب، الناس اختلفوا في باب الرؤية على ثلاثة أقوال. طيب، عندك يا إلياس؟ نعم، أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، هذا قول من؟ ابن عربي الزنديق، ومن كان من غلاته الجهمية الحلولية. نعم، القول الثاني يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا بالعين، بالعين في الدنيا بالعين، رؤية في اليقظة لا يرى سبحانه وتعالى، وهذا قول من؟ قول أهل السنة وأئمة السلف، الصحابة والتابعين ومن بعدهم نعم. القول الثالث, القول الثالث يا جميل, ما خان يوسف لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. نعم, هذا قول من؟ الجهمية والمعتزلة والرافضة, نعم, والخوارج. نعم, أحسنتم. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. وهذه المسألة أيضا تتكرر معنا كلما ذكر مسألة, وأصلا من أصول السنة ترى الإمام أحمد يقول: والإيمان بذلك, أنك تسلم النصوص, تسلم النصوص وتؤمن بها, هذا ما لم يدركه عقلك ولم يبلغه فهمك, واجبك الإيمان, واجبك التسليم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. الأحاديث التي جاءت في الرؤية ما حالها؟ ضعيفة؟ أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر, بلغت حد التواتر. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب, ورؤية حوض وشفاعة ومسح خفين, وهذه بعض. ورؤية تواترت كم حديثا, كم رواه من الصحابة؟ 23 قال الطبري, فتحصل من مجموع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية 23. قال ابن معين, ماذا قال ابن معين؟ صح عندي 17 حديثا في الرؤية. أحسن, أحسن من صنف الرؤية ابن الوزير قبله إمام. ابن الوزير لما جمع كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجعل في ذلك الكتاب العواصم والقواصم, نعم, الدار قطني رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى ربه, فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. طيب, هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ رأى وأنت؟ ليس بعينه وإنما بفؤاده, بفؤاده. إذن ماذا يستفاد الآن؟ الإمام أحمد يقول إنه رآه بعينه, فهم هذا بعضهم من هذا الكلام الذي أطلقه الإمام أحمد, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه, فعلى ماذا يحمل؟ إذ أن الإمام أحمد يقول رآه بفؤاده, فكيف هذا الآن يقول قد رآه؟ على ماذا يحمل؟ قد ذكرنا أن هذا المطلق رأى ربه, هذا كلام مطلق نحمله على المقيد, على ما قيده الإمام أحمد. نعم, فإنه جاء عنه كما نقل شيخ الإسلام ممن اعتمد في أقواله في نقل الإمام أحمد أنه الإمام أحمد لا يقول رآه بعينه وإنما رآه بفؤاده بقلبه صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه, فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. مأثور في حديث أبي ذر رضي الله عنه إذ قال: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا, رأيت نورا, رأيت نورا. وهكذا أن أراه نور, أن أراه هذه فيها كلام كما تقدم التنبيه على ذلك, وأن الصواب رأيت نورا, رأيت نورا. نعم, وهكذا فيما جاء عن ابن عباس كما سنقرأه الآن, أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال, قال ماذا؟ قال نعم, لما سئل عن هل رأى رب قال نعم, قال نعم رآه صلى الله عليه وآله وسلم. فقول الإمام أحمد صحيح, الأحاديث في هذا نعم, والمقصود بالرؤية الرؤية القلبية, الرؤية القلبية. وأما حديث أنه رآه بعينه فهي لا تصح، فهي لا تصح، كما نبه على هذا من الذي نبه على هذا وقال باتفاق المسلمين أنها باطلة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا تصح، وهكذا نبه على هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حين ذكر كلام البغوي أن الحسن وقبله أنس مالك والحسن وعكرمة يقولون إنه رآه بعينه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا فيه نظر، فيه نظر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح أنه لم يره بعينه، وإنما قوله رحمه الله تعالى رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، هذه رؤية منامية، رؤية منامية، رؤية منامية. وأما قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فهذا الضمير يعود على من؟ على جبريل عليه السلام، على جبريل عليه السلام. وهكذا قوله تعالى ثم دنا فتدلى، قالوا هذا يعود على جبريل عليه السلام، عليه السلام. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال ذكرناها، من يذكرها في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ تذكر يا محمد رآه ماذا؟ رآه بفؤاده، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني رآه بعينه، هذا حكي عن جماعة من السلف. قول الثالث، نعم ما في قول ثالث؟ ها؟ لم يره بماذا؟ قد نقول قد ذكر أنه ما رآه بعينه ورآه بفؤاده. القول الثاني أنه رآه بعينه، رآه بعينه. القول الثالث من يذكر؟ أنه يتوقف في هذا، ما عندنا دليل قالوا يقطع بهذا فنتوقف، وهذا قول القرطبي وحكاه عن جماعة من المحققين، وحكاه عن جماعة من المحققين. فمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه رآه بعينه، رآه بعينه، هذا حكي عن جماعة، فعن أنس رضي الله عنه، وهكذا حكي عن حسن وعن عكرمة، وارتضى هذا أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى والقاضي عياض وغيرهم من أهل العلم كابن خزيمة وابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد شدد في هذا وأطرب في هذه المسألة رحمه الله تعالى، واستدلوا بعموم ما جعل ابن عباس أنه قال رأيت ربي في مثل هذه الألفاظ، أنه رآه، أنه رآه بعينه، جاء في بعض الروايات عن ابن عباس كما سنقرأها إن شاء الله تعالى، وهكذا أنه رأى ربه بمثل هذه الإطلاقات. فقالوا هنا الإطلاق يفيد أنه رآه بعينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. القول الثاني أنه لم يره بعينه وإنما رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، ولا تعارض فيما جاء عن ابن عباس أنه رآه صلى الله عليه وسلم هذا الذي أطلقه، فهذا يحمل على قوله بفؤاده، هذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وسيأتي أيضا ما جاء من إطلاق أنه ثبت عنه. والقول الثالث أنه توقفوا، هو قول القرطبي وحكى عن جماعة من المحققين. قال الإمام أحمد رحمه الله رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي، ثقة إلا أنه يدلس. عن عكرمة مولى ابن عباس، ثقة عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشم القرشي رضي الله تعالى عنه. هذا الآن الإسناد، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السنة، في السنة له كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مجلد الأول صفحة 292 وهكذا المجلد الثاني صفحة 484 بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأى ربه. هذه رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى هذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة والدارقطني في الرؤيا ابن أبي عاصم في السنة والدارقطني في الرؤيا برقم 266. وهذا الإسناد صحيح هذا الإسناد صحيح. فقتادة ثقة، عكرمة ثقة، وابن عباس صحابي، ومن دون قتادة ثقات فقد رواه عن قتادة حماد بن سلمة ورواه عن حماد الأسود بن عامر شاذان كلهم ثقات كلهم ثقات. فدل على أن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى نعم قتادة عن قتادة عن وعنعنته تؤثر لأنه مدلس وهو من الطبقة الخامسة فيما أذكر فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين طبقات المدلسين أن من الطبقة الرابعة والخامسة الذين يضعف حديثهم إذا عنعنوا يضعف حديثهم إذا عنعنوا. فمنهم قتادة رحمه الله تعالى. والراوي عنه ليس شعبة لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة وأبا إسحاق السبيعي والأعمش والأعمش. فمنهم من يضعفها من أجل عنعنة قتادة رحمه الله تعالى يضعف هذه الرواية رأى ربه هذا الإطلاق يضعفه يقول لا يصح. فقتادة معنعن وهو مدلس عنعن وقد دلس وهو مدلس عنعن وهو مدلس عنعن وهو مدلس نعم. ولكن في مثل هذا الأثر فإنه يتوسع فيه نعم. قال رحمه الله ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحكم ابن أبان هو العدني والثقة بن معين والنسائي والعجلي وقال صاحب سنة وهكذا وثقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن المديني وابن نمير كل هؤلاء وثقوا الحكم بن أبان العدني رحمه الله تعالى. وقال أبو زرعة صالح وقال أبو زرعة صالح نعم. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التغريب يقول صدوق له أوهام صدوق عابد له أوهام صدوق عابد له أوهام. وتوثيق هؤلاء يفيد أن الحكم يحتج به الحكم بن أبان العدني رحمه الله تعالى يحتج به نعم. وعكرمة تقدم أنه ثقة وأما ابن عباس فهو عبد الله كما تقدم. وهذه الطريق أخرجها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره أخرجها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره بلفظ رأى محمد ربه تبارك وتعالى رأى محمد ربه تبارك وتعالى. ورواه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الكبير وفي سنده الطبراني وغيره كما سيأتي. إبراهيم بن حكم بن أبان وإبراهيم بن حكم بن أبان ضعيف ضعيف. وهكذا رواه الدارقطني في الرؤية والحاكم في المستدرك واللالكائي في أصول الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات والخليل في فوائده والخطيب في أخلاق الراوي جامع أخلاق الراوي نعم. كل هؤلاء يروون هذا الأثر عن حكم بن أبان. وما دون الحكم إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ابنه فابنه ضعيف. ولكن الحكم بن أبان محتج به كما تقدم محتج به كما تقدم. وبعضهم ضعف الحكم وفي تضعيف نظر وبعضهم ضعف الحكم وفي تضعيفه للحكم نظر. إذ أن الحكم رحمه الله تعالى ثقة كما تقدم في كلام ابن معين والنسائي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وهكذا ابن نمير وهكذا ابن المديني فهؤلاء أئمة. وقد قال أبو زرعة رحمه الله تعالى صالح. فهذا يفيد أنه ليس بضعيف، وإنما الضعف جاء من ابنه، ومنهم من قال جاء من غيره ممن يروي عنه الأحاديث التي لا تصح. نعم، فإبراهيم ابن الحكم نابان ضعيف، وقد روى عن أبيه أشياء ضعف فيها ومنكرة. نعم، فهذا الأثر عن الحكم نابان عن عكرمة عن ابن عباس رأى ربه محمد صلى الله عليه وسلم. فالحكم فما فوق كلهم ثقات، دون الحكم هذا في بعض الأسانيد فيها ضعف، ولكن بعضها سالم من هذا الضعف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. علي بن زيد هو علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي أبو الحسن البصري، وهو ضعيف، وهو ضعيف. علي بن زيد ابن جدعان القرشي التيمي أبو الحسن البصري ضعيف. قال عن يوسف ابن مهران، يوسف ابن مهران هو البصري رحمه الله تعالى، وثقه أبو زرعة، وثقه أبو زرعة وابن سعد رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما حكى هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان، فيقول لا يعرف، لا يعرف يوسف بن مهران. ولكن هذا القول من أحمد رحمه الله تعالى لما حصل من خلاف بين العلم، هل هو يوسف بن مهران أم هو يوسف بن ماهك، فمنهم من يجعله واحدا ومنهم من يجعله مختلفين رجلين. نعم، والصواب أن يوسف بن مهران معروف، فقد وثق أبو زرعة وابن سعد رحمه الله تعالى، والمثبت يقدم على النافي. نعم، يقدم على النافي. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى في يوسف بن مهران: يكتب حديثه، يكتب حديثه. وترجح أن يوسف بن مهران محتج به، محتج به. نعم، ولكن العلة من علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف. وقال بعضهم هو مجهول لأنه لم يروي عنه سوى علي بن زيد، سوى علي بن زيد. نعم، يحكم عليه بالجهالة إذا روى عنه واحد، لكن هذا فيما لم يوثقه معتبر. أما إذا وجد من يوثقه وكان توثيقه هذا الذي يوثقه ممن يعتبر توثيقه، فإنه يقبل ويصير محتجا به، محتجا به. نعم، وقد وثق أبو زرعة وابن سعد، توثيق ابن زرعة يحتج به، وهكذا ابن سعد توثيقه يحتج به. نعم، فيوسف بن مهران الصحيح أنه محتج به، فقد وثق أبو زرعة وابن سعد رحمه الله تعالى. وإنما العلة في هذا الإسناد علي بن زيد ابن جدعان كما تقدم وهو ضعيف. وهذه الطريق أخرجها الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير بلفظ: رأى ربه عز وجل بفؤاده، رأى ربه عز وجل بفؤاده. وهكذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في الرؤية. وهذه الرواية رأى ربه صلى الله عليه وسلم بفؤاده هي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من غير هذا الطريق، من طريق زياد بن حسين عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه الطريق رواه الإمام مسلم، طريق الأخرى طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه الطريق ثابتة هي في مسلم، لكن هنا التي ذكرها محمد طريق فيها ضعف، إذ علي ابن زيد ابن جدعان ضعيف كما تقدم. لكن هذا اللفظ الذي رواه علي ابن زيد ابن جدعان ثابت من غير طريقه، من طريق زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس، وابو العالية وفيع بن مهران وزياد بن حسين ثقة، وهكذا ابو العالية ثقة، وابن عباس صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. فالطريق إليه ثابتة، واللفظ ثابت أنه رآه صلى الله عليه وسلم بفؤاده، رآه بفؤاده. رواه مسلم رحمه الله تعالى من إسنادين، إسنادين ابن عباس، إسناد أبي العالية وإسناد عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ورواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وسماك كما تقدم معنا ويتكرر تكرارا أن سماكا رحمه الله تعالى إذا روى عن عكرمة فهو يضطرب في رواية عن عكرمة، وهو أحد الثلاثة الذين حديثهم مضطرب في عكرمة: سماك بن حرب، داود بن حسين، داود بن حسين، والثالث عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن ميسرة. هؤلاء ثلاثة حديثهم مضطرب عن عكرمة، فهذا الطريق لا تصح، طريق سماك عن عكرمة، إذ أن سماكا يضطرب في عكرمة التي أخرجها عبد الرزاق رحمه الله تعالى. ثلاثة أسانيد: إسنادان ثابتان وإسناد ضعيف. إسناد قتادة عن عكرمة ثابت، إسناد الحكم بن أبان عن عكرمة ثابت، إسناد علي بن زيد بن جدعان ضعيف ضعيف. والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس يقول رأى ربه، والرواية الأخرى رآه بفؤاده، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا جمع ورجح أو وجنح إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن هذا الإطلاق مقيد بالرواية الأخرى التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى رآه بفؤاده. فالصحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أنه رآه بفؤاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.